أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: الاستجابة للقرآن. يتفاوت مستوى الاستفادة من القرآن حسب اختلاف مقاصد القراءة ودوافعها. الإنسان حينما يقرأ القرآن، ما هو مقصده في هذه القراءة؟ ما هو دافعه إلى هذه القراءة؟ هذا المقصد والدافع هو الذي يحدد مستوى استفادته من تلاوته لآيات القرآن الكريم. فهناك من يقرأ القرآن بقصد البركة ونيل الثواب، يقرأ القرآن تبركاً بتلاوة آياته ومن أجل أن ينال ثواب الله على تلاوة آيات القرآن الكريم. وقد يهدي ثواب هذه التلاوة لموتاه، وهذا أمر وارد، ولدينا أحاديث وروايات في هذا المجال. وبالتالي هو يقصد من قراءته هذا الجانب فقط، فاستفادته تكون في حدود ما قصده. وهناك من يقرأ القرآن لكسب الأجرة أو المكافأة. قارئ طلب منه أن يقرأ القرآن، وخاصة في مجتمعاتنا متداول تنويب أحد يقرأ القرآن ويهدي ثواب الختمات إلى الماضين، إلى السالفين، فهو يقرأ لتحصيل هذه الأجرة. طبعا هذا أيضا أمر مشروع، وإن كان بعض المسلمين، بعض علماء المسلمين من سائر المذاهب لا يرى هذا الأمر، لكن في رأي فقهائنا أخذ الأجرة على ما ليس واجبا شرعا من الأعمال العبادية كتلاوة القرآن أو صلاة القضاء، هذا لا إشكال فيه، فهو يقرأ بهذا القصد. وهناك من يقرأ القرآن لتحصيل استفادة علمية في اللغة أو في التاريخ أو في الفقه أو في أي حقل من حقول العلم والمعرفة. في كتب حول إعراب القرآن، ما هو إعراب هذه الكلمة، ولماذا جاءت هذه الكلمة بهذه الصيغة من الناحية اللغوية أو من الناحية النحوية، فهو يقرأ الآيات بهدف الاستفادة العلمية منها في مجال من المجالات. هذه مقاصد مختلفة، ومعظمها مقاصد كلها مقاصد نبيلة، لكن ما يجب أن يكون مقصداً أساساً في قراءة القرآن هو الاهتداء بالقرآن والاستجابة لأوامره وتعاليمه. الإنسان يقرأ القرآن بهذا القصد وبهذا الدافع، أقرأ القرآن حتى أستجيب للقرآن، حتى أطبق أوامر القرآن. القرآن يقرر أن وظيفته ومهمته هي هداية الإنسان. أساساً الله تعالى إنما أنزل القرآن لم ينزله حتى يكون مصدراً للعلم والمعرفة، وإن كان القرآن يتضمن علماً ومعرفة، وإنما أنزله لكي يقدم الهداية لبني البشر. يقول تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه وظيفته الأساس. ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ هدى للناس، هذه مهمته. وفي آيات كثيرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. آيات عديدة في القرآن تقرر وتؤكد أن وظيفة القرآن الأساس هي الهداية. ما هو الهدى؟ الهدى في الأصل إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. إنسان يريد أن يصل إلى بلد، إلى مكان، الذي يهديه إلى الطريق، يدله على الطريق، يريه الطريق، يقول له ترى هذا الطريق هو الذي يوصلك إلى المكان الذي تريده وتقصده، هذا هو الهدى. الإنسان في هذه الحياة في حاجة ماسة ملحة للهداية، وبدون الهداية يعيش الضلال، يعيش الضياع في متاهات الحياة، لأن الإنسان كائن متميز منحه الله تعالى عقلا وإرادة، وتنطوي نفسه على نزعات وشهوات ورغبات متصارعة في أعماق نفسه، فهو بحاجة إلى خريطة الطريق، بحاجة إلى من ينير له الدرب حتى يعرف كيف يستثمر عقله استثمارا صحيحا، كيف يستخدم إرادته، كيف يدير الصراع بين رغباته ونزعاته المختلفة. كما أن الإنسان اجتماعي مدني بالطبع، يعيش في محيط اجتماعي، وبينه وبين الآخرين قد تتفاوت وتختلف الآراء وتتضارب المصالح، فكيف يدير علاقاته مع الآخرين؟ ويواجه الإنسان في هذه الحياة تساؤلات ملحة تفرض نفسه عليه حول مبدئه، مصيره في كل لحظة وفي كل شأن من الشؤون. قد يواجه الإنسان خيارات متعددة: أقول هذا الكلام أو هذا الكلام، أتبنى هذه الفكرة أو هذه الفكرة، أتصرف هذا التصرف أو ذاك التصرف، يحتاج إلى منهجية، يحتاج إلى من يدله إلى ما يرشده على الطريق الصحيح في اختيار أي خيار من الخيارات. فالهداية والهدى حاجة ملحة للإنسان في كل لحظة وفي كل آن. وقد يعرف الإنسان الصواب، ولكنه يحتاج إلى عزم نفسي وإلى قوة إرادة حتى يختار طريق الصواب. المعرفة شيء، أن يعرف الطريق شيء، وأن يكون له عزم وإرادة كافية في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية حتى يسلك طريق الصواب والسلامة، هذا شيء آخر. القرآن جاء لكي يقدم هذه الهداية للإنسان، ولكي يساعد الإنسان على اختيار الصواب، على اختيار الحق، يصلب إرادته ويقوي انحيازه لعقله وللاختيار السليم. ولذلك يصف نفسه بأنه هدى للناس، كما يصف القرآن نفسه بأنه نور. والإنسان يحتاج إلى النور حتى يضيء على ما حوله فيرى موقعه ويرى الأشياء من حوله. من دون النور يعيش الإنسان في الظلام، لا يعرف أين يقف، ولا يعرف إلى أين يتحرك، ولا يكتشف ما يواجهه من عقبات وثغرات في الطريق. القرآن هو النور الذي يضيء للإنسان طريق الحياة. فعلى الإنسان أن يتعامل مع القرآن حينما يقرأ القرآن على هذا الأساس. يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وفي آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لكننا نجد أن كثيرا ممن يقرؤون القرآن لا يستضيئون بنوره في حياتهم ولا يهتدون بهديه. فكيف يمكن للإنسان، وكيف يوفق الإنسان من أجل أن يهتدي بالقرآن ويستنير به؟ هناك أمور على هذا الصعيد. أولا، أن يستحضر في نفسه حينما يقرأ القرآن أن هذا خطاب فعلي من الله تعالى إليه. اقرأ القرآن باعتباره خطاب من الله إليك، الآن الله تعالى يخاطبه، هو ليس خطابا للماضين، هو ليس كتابا ألفه أحد المؤلفين فتقرأه كما تقرأ سائر الكتب. هذا خطاب إليك. أرأيت لو كنت موظفا وجاءك خطاب من الإدارة، من إدارة المؤسسة التي تعمل فيها يرتبط بعملك، كيف تتعامل مع هذا الخطاب الذي يأتيك من مديرك؟ تقرأه باعتبار هذه توجيهات، هذه تعليمات، شيء يرتبط بعملك. كيف تقرأ الوصفة التي يقدمها لك الطبيب؟ تروح للطبيب تشكو من مرض، يقدم لك وصفة، يشخص، يقدم لك وصفة: تناول هذا الدواء بهذا المقدار في هذا الوقت، تجنب هذا الأمر، افعل هذا الأمر. هذه الوصفة كيف تقرأها؟ تقرأها باعتبار أن هذا الكلام خطاب موجه لك أنت، وأن عليك أن تتفاعل معه وأن تستجيب له. النصوص الدينية توجه الإنسان حينما يقرأ القرآن أن يقرأ بهذه الروحية، بهذه العقلية: هذا خطاب من الله إليك. ولهذا ورد في رواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. كيف كان موجها للنبي صلى الله عليه وآله يحمل هدي النبوة؟ اللي يقرأ القرآن يعني هو الآن أنت أخذت هدي النبوة، أخذت الوحي الذي جاءك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يأتك بشكل مباشر، جاءك عبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى جميلة عنه عليه السلام: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. حينما تقرأ القرآن تقرأه بهذه الروحية، الله يتجلى لك، الله يخاطبك كأنه موجود معك يخاطبك، هو موجود في كل وقت وفي كل آن، لكن عليك أن تستحضر هذا المعنى. هذا أولا. ثانيا، أن يتأمل الإنسان ما يقرأ، أن يتأمل الإنسان ما يقرأ ويتفاعل معه ويتجاوب معه. أنت تقرأ خطابا موجها إليك، فعليك أن تركز ذهنك لمعرفة ما يراد منك في هذا الخطاب. ورد أن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: ففتحت سورة النساء فقرأت، فلما بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول: رأيت عينيه تذرفان من الدمع، فقال لي: حسبك الآن. خلاص، أقف عند هذه الآية، يرددها ويتفاعل معه، خطاب له، الله يخاطبه وهو يستقبل هذا الخطاب ويتفاعل معه. وعن زر بن حبيش قال: قرأت القرآن على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما بلغت قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، بكى أمير المؤمنين حتى على نحيبه. تصور هذه الآية، تجسد المشهد أمام عينيه يوم القيامة فبكى حتى على نحيبه. هكذا ينبغي أن يتفاعل الإنسان مع ما يقرأ من القرآن الكريم، ولا يكون كما ورد في الحديث: لا يكونن هم أحدكم آخر السورة، متى يخلص هالسورة، متى يخلص هالجزء، متى يخلص هالصفحة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن يقرأ الإنسان القرآن مع الاستعداد للاستجابة لأوامر القرآن وتنفيذ أوامر القرآن. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إنك أنت تقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه. أنت تقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فلست تقرأه، كأنك ما قرأت القرآن. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. القرآن يلعن الظالمين، يلعن الكاذبين، يلعن المفترين، يلعن المشركين بالله، يلعن أصحاب التوجهات المنحرفة. فإذا قرأ الإنسان الآية ولم يبادر لتطهير نفسه من ذلك الانحراف، فكأنه يقرأ آيات تلعنه والعياذ بالله. وورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام وهو يتحدث عن أصناف قراء القرآن، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده، فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن. نحن نجد أن هناك من يقرأ أو من يستمع للقرآن فينشغل بألفاظ القرآن أو بعذوبة ألفاظ القرآن عن معاني القرآن وعن أوامر القرآن ونواهيه. الشيخ محمد الغزالي له كلمة جميلة يقول: قد تكون مشكلتنا اليوم في التعامل مع القرآن كالعاصي من البشر الذي يسمع آيات الله تدعوه إلى التوبة. توبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا، لكن الذي يقرأ الآية يقرأها بصوت رائع وجميل، هذا العاصي يكتفي بقوله الله الله. هي الآية جاءت من أجل أن تسمعها بموسيقى خاصة وتقول الله الله؟ أو هي تدعوك إلى التوبة التي ينبغي أن تبادر إليها؟ إن من يقرأ قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، عليه أن يتحقق من أي فكرة ترد إلى ذهنه ومن أي معلومة تصله، ولا يحق له أن يتبع الظنون والأقاويل. هو يقرأ هذه الآية ولكنه في أفكاره وفي معلوماته وفي مواقفه لا يلتزم بها. ومن يقرأ قوله تعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، عليه أن يحرص على حفظ لسانه من أي كلمة بذيئة أو مسيئة. يمكن يقرأ الآية وقل لعبادي يقول التي هي أحسن بجنبه مثلا ولده ولا طفل ولا كذا، يعمل حركة يسوق بسبة معينة أو بزبرة معينة وهو تو قارئ، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وإن من يقرأ قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أنت تريد أن الله يعفو عنك ويغفر لك، ألا تعفو عن خطأ زوجك، ألا تعفو عن خطأ ابنك، ألا تعفو عن خطأ خادمك، زميلك، جارك؟ هكذا ينبغي أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة من يستجيب للقرآن ويلتزم بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة القرآن حق تلاوته. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.